بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقة من بودكاست صوت نصف، وهي المدونة الصوتية للمركز العربي لتمكين المرأة. أنا هنا المعبد، نائب رئيس للأبحاث ومحاورة البرنامج. ضيفتنا اليوم الملهمة رائدة الأعمال وعضو سابق في مجلس الشورى، الأستاذة لينا المعينة. لينا أسست أول فريق نسائي سعودي لكرة السلة، وأسست أيضاً أكاديمية متكاملة للرياضة في جدة. مثلت المملكة العربية السعودية في سبل متعددة، منها دبلوماسية ومنها عن طريق مغامرات رياضية مثل تسلق جبل أفرست. سيرتها مليئة بالإنجازات، كما أنها حاصلة على ماجستير في علم النفس من الجامعة الأمريكية في لندن، وبكالوريوس في مجال وسائل التواصل من جامعة جورج ميسون في أمريكا. أستاذة لينا، أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك، وسعيدة بهذه الاستضافة لهذا البودكاست صوت نصف، وإن شاء الله رب يثري ويضيف للمستمعين حول العالم
بإذن الله. أستاذة لينا، سيرتك الذاتية ثرية بتجارب عديدة ومتنوعة، وتجربة بصراحة كل تجربة فيهم تستاهل حلقة كاملة من البودكاست. بس أبغاك إذا تقدرين تعطينا خلفية شوي عنك، عن نشأتك، عن دراستك وعملك، أو سيرتك العملية ممكن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا نشأت في مدينة جدة، وتنقلت بين عدة مدارس أهلية في جدة. منها بدأت بدايتي في المرحلة الابتدائية كانت في مدارس دار الحنان، وطبعا دار الحنان من أول مدرسة نظامية في المملكة، تأسست من الملكة عفة رحمة الله عليها. ثم انتقلت لمدارس الفردوس المرحلة المتوسطة وثانوية عالم الصغار، طبعا مرتبطه بمكه المكرمه بحكم انه الوالده من يعني من عوائل مكه المكرمه. درست من الثانويه، ثم التحقت بجامعه الملك عبد العزيز في تخصص ادب انجليزي، ولكن سرعان ما يعني جات فرصه لي اني اسافر مع بنات عمي للولايات المتحده الامريكيه، وبالتحديد في ولاية نيو مكسيكو، وكانت البداية. درست أو على طول تخصصت في مجال العلوم السياسية، ولكن فكرت أنه فعلاً ما في أي مجالات للمرأة في المجال السياسي وقتها في التسعينات، لذلك قررت أني أتخصص في مجال وسائل الاتصال، و تخصص لغة فرنسية كتخصص ثانوي، وانتقلت إلى ولاية فيرجينيا بعد سنتين تقريبا، وتخرجت بمرحلة الشرف في هذا المجال. ثم عدت إلى أرض الوطن، وكن بدأت في مشروع رياضي لنشر ثقافة الرياضة في المملكة العربية السعودية.
ما شاء الله،
كان في وقت يعني كان يعني قطاع أو رياضة البنات كانت شبه يعني غير موجودة، غير في جزئيات أو أماكن محدودة جدا، فشعرت أنه هذه يعني يجب أنها تكون رسالتي لما شفته وشاهدته من الأثر الكبير في حياة كل من يعني شارك معنا في هذه التجربة.
لا أكيد، هي تجربة جدا جدا نوعية، لأن زي ما تفضلتي بدأتي في مرحلة يمكن كثير ما كان عنده خلفية عن الرياضة وأهميتها، وخاصة ما كانت في، يعني حسب معلوماتنا ما كانت في مؤسسات تدعم المشاريع الريادية اللي لها علاقة بالرياضة والمرأة. فممكن تعطينا يعني فكرة عن هذه التحديات اللي واجهتيها، أو هل واجهتي تحديات معينة؟
البداية كانت فقط كان فريق رياضي، يعني بحكم أنه أنا كانت في برامج رياضية في المدرسة، المدرسة كان لها دور، الأسرة كان لها دور كبير، عمي طارق كان من يعني كان أول مدرب لي، كان السلة بالذات كان فيها سهولة أنك الأبراج يعني ممكن أنها تكون في أي مكان في البحر، حتى على مستوى يعني منطقتنا في المنزل، فسهلة أنك أنت تمارس رياضة كرة السلة. فطبعا التحديات البداية كانت في ملعب عائلي، وكانت لمدة تقريبا 3 سنوات، مجرد فقط يعني مجموعة محددة من السيدات، وبعدين كبر إلى أخوانهم وأبنائهم، فكانت في فريق أشبال. لكن إنه تحول إلى عمل مؤسسي كان في تحدي، لأنه ما كان في أي تشريعات فيما يخص رياضة المرأة، لكن فعلا الإنسان يعني لما يؤمن بقضية فممكن إنه يجد حلول، وفعلا وجدنا فراغ تشريعي، وقدرنا إنه من خلال وزارة التجارة والغرفة التجارية الصناعية بجدة إنه يكون سجل تجاري، وقدرنا إنه تكون هذه البداية والانطلاقة لتدريب يعني عشرات الآلاف من بنات الوطن، سواء في جدة أو في الرياض وفي الشرقية، في الخبر بالتحديد، لأنه ما كانت الفكرة كانت إنها رياضة وطنية. وكثير كنا يعني كنت أتعمد إنه أشارك في الإعلام المحلي والإعلام الخارجي أيضا لنقل هذه التجربة، ونقل ايضا اعطاء صوره مختلفه عن المراه السعوديه. يعني كان اتذكر مثلا من 2006 و7 كنا على قنوات على السي ان ان والبي بي سي، لانه كان شيء جديد ما قبل الثوره التكنولوجيه اللي نشاهدها اليوم، فكان في حب استطلاع عن المراه السعوديه وايش الفئات، وكان في صوره نمطيه الصراحه. الحمد لله قدرنا انه نعطي صوره مختلفه على الاقل من بنات الوطن، وحتى يعني على جيل أمهاتنا، في كثير من السيدات اللي فعلا كانوا مبدعات في مجالهم، يعني والمجالات المختلفة.
أكيد، لا الصورة النمطية يعني إحنا ما زلنا نحاربها بصراحة بالإعلام، بس يعني تجربتك من أوائل التجارب اللي بدأت تحارب هذه الصورة النمطية، وخاصة في الإعلام. يعني يمكن اليوم أسهل شوي إن نطلع في وسائل التواصل الاجتماعية إلى آخره، ولكن ما زلنا يعني محتاجين إن نبرز هذه التجربة بشكل أكبر، لأن ما زالوا يعني خاصة القنوات اللي موجودة ما زالت تبرز المرأة بشكل نمطي وقديم. أنت عندك إيمان بأهمية الرياضة، ليش تعتقدين أن الرياضة مهمة للسيدات بشكل خاص، خاصة ببلدة زي المملكة؟
أنا بالنسبة لي الرياضة ليست فقط الجزء التنافسي منها، طبعا هذه الرياضة النخبة أكيد يعني لها أيضا دور كبير على مستوى بناء جسور تواصل مع العالم، لكن أنا بالنسبة لي هي الصحة النفسية، جودة الحياة. علميا الرياضة هي التي يعني هي التي من خلالها يستطيع العقل أن يفرز الدماغ هرمون السعادة، التوازن العاطفي، حتى بالنسبة للذاكرة، يعني كلها علميا صحة نفسية جسدية اجتماعية، فيها كثير من يعني التوازن. هذا يعني رأيي شخصي، فكانت بالنسبة لي أهدافها لم تكن فقط ترفيهية، أو هي بالتأكيد استثمار للوقت والطاقة فيما يعود بالنفع على الإنسان، لكن كان تركيزي أكثر عليها من الناحية الصحة النفسية، لأنها يعني من تجربتي من خلالها كثير من السيدات أبدعوا في مجالاتهم، سواء طالبة في المدرسة أو في الجامعة، سواء موظفة في بغض النظر عن قطاعها، سواء الأم وربة منزل ويعني معلمة لأبنائها، ففعلا لها الأثر الإيجابي الكبير في حياة كل من يساهم أو يشارك في يعني يتريض. يعني من الأشياء يمكن إن كانت إعلاميا لما كنا نظهر كنا نتكلم نحاول إنه نوعي المجتمع وفئات المجتمع عن يعني أهمية الرياضة. اليوم طبعا بعد رؤية المملكة 2030 بالتأكيد هي جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية ومن مستهدفاتها، سواء على مستوى يعني حتى اقتصادي، سياسي، اجتماعي، صحي، كانت كثير من الميزانيات تصرف على يعني العلاج كثير من الأمراض المتعلقة بسبب عدم الحركة وغيرها. اليوم طبعا الوضع جدا تغير، اليوم يعني الحمد لله هي في أساس هذه الرؤية الكبيرة.
طبعا عندي لك سؤالين، يعني يمكن بناء على هذه النقطة. أول شيء، في طرق تعتقدين أن المشاركة في الرياضة يعني ممكن تساهم أكثر في تمكين المرأة والتقدم المجتمعي؟ يعني أنت يمكن ذكرتي أكثر من نقطة عن كيف ممكن الرياضة تساعد بالصحة النفسية والتمكين والتوازن، ولكن كيف ممكن يعني نستفيد من الرياضة بشكل أعمق في مكان العمل؟
طبعا هي الانسان يعني الرياضه، ليش انا بقول لك انه يفيد اي شخص واي، بغض النظر رجل او مراه، بغض النظر عن العمل، لانها هي التي تعطي هذا التوازن. فالانسان عندما يكون متوازن سعيد سيبدع. فلذلك هو تمكين للشخص في مجال عمله، في بيته، في منزله. هذا يعني وجهه نظري بالنسبه يعني على مستوى الفرد، وحتى على مستوى يعني اليوم مثلا راح اضرب مثال الرياضه. مثلا لما نتكلم على رياضه النخبه مثلا، دورها الكبير، هذه يمكن الرياضه التنافسيه. لما ننظر الى مثلا رونالدو، ايران بكبرها كدوله كانت تشجع الفريق السعودي، فريق النصر، بسبب هذا اللاعب العالمي. فهذه لغه عالميه استطعنا من خلالها انه نكسب العالم اجمع، حتى بالنسبة للدول اللي كان في مثلا بينها وبينها مثلا خلافات او غيره. لذلك هي لغة جدا عالمية مهمة. وانا اتذكر كمان من الاسباب اللي يمكن في العقل الباطن اللي اثرت فيا في خوضي لهذا المجال، كثير من اللاعبين العالميين اللي اتوا للمملكة في وقت يعني يمكن في الثمانينات والتسعينات، وتأثرت بهم، مثل الملاكم العالمي محمد علي كلاي، مثل عمران خان. يعني وجدت أنه فعلا لغة الرياضة هي لغة عالمية، يستطيع من خلال الإنسان أن يعبر عن هويته، يعبر عن يعني قيمه بطريقة جميلة. فلذلك هي بالتأكيد يعني على جميع المستويات شيء متكامل نستطيع من خلاله أنه يعني نستفيد.
أكيد أكيد. طيب أنت شفتي مهارات معينة اكتسبتها بعض السيدات اللي شاركوا معك، يمكن تحولت شخصياتهم أو قدروا مثلا يغيرون طريقة تعاملهم مع الآخرين أو أساليب يعني التعامل مع الضغوط النفسية وإلى آخره، أو من الأمثلة اللي أنت شفتيها من خلال الأكاديمية؟
نعم، طبعا كثير من الدراسات تؤكد انه التحصيل العلمي اعلى في الطلاب والطالبات اللي بيمارسوا الرياضات وخاصه الجماعيه. انا اليوم من يعني اتكلم معاكي في من جامعه العمل والتكنولوجيا، اليوم
ما شاء الله.
اشتراكات ليست فقط مع يعني شراكه رياضيه، شراكه مع مؤسسة تعليمية كبيرة في المملكة. ليش؟ لأنه مهم جدا أيضا حتى من خلال الرياضة أنه تكون في نهتم بالجانب النفسي للاعب، خاصة فيما يخص المنتخبات. فمثلا لما يكون في منتخب تكون عليه ضغوط، وأنا يعني من أعظم بالنسبة لي خاصة في المجال هذا أني أضرب مثال بالمنتخب السعودي ولما لعب مع الأرجنتين. كان له لقاء مع سيدي سمو ولي العهد وتكلم معهم واعطاهم الامان، وفي نفس الوقت الحافز لما قال لهم العبوا واستمتعوا. وايش اللي صار بعدها؟ كان المنتخب الوحيد اللي فاز على بطل كاس العالم الارجنتين.
صحيح.
ففعلا الموضوع علم النفس الرياضي يحتاج، ما زال يحتاج حتى حول العالم إلى كثير من الدراسات والأبحاث. نستطيع أن ندعم هؤلاء يعني لاعبين المنتخب ولاعبين النخبة.
صحيح. لا يعني أكيد هذا المثال قريب مننا كلنا، يعني أتوقع المفاجأة اللي صارت من أحلى المفاجآت بتاريخ المملكة يعني. وزي ما تفضلتي يعني هي لغة مشتركة بين الجميع، فيعني كل أحد شافنا سعيدين بهذه بالفوز كان فاهم الإحساس والتجاوب اللي حصل في المملكة. طب يعني انت ذكرتي انه صارت تغييرات بعد رؤية 2030، وطبعا زي ما ذكرنا في البداية يمكن انت دخلتي في المجال قبل التشريعات اللي سهلت التوسع في المجال، فممكن تعطينا فكرة عن يعني اهم التغييرات الرئيسية اللي حصلت واللي شهدتها مشهد الرياضة النسائية او الرياضة بشكل عام في المملكة؟
طبعا وجود يعني تعيين الأميرة ريما بنت بندر في 2016 بعد إعلان الرؤية تقريبا بفترة قليلة جدا كوكيلة في الهيئة العامة للرياضة، كان له دور كبير جدا لفتح هذه الأبواب. طبعا الإعلان الرؤية بحد ذاتها ومستهدفاتها بزيادة عدد الممارسين من 13 ل 40%، أنا بكل فخر اليوم أستطيع أن أقول أنه تعدينا هذا المستهدف. اليوم إحنا وصلنا إلى تقريبا 50% من الممارسين حتى قبل حلول 2030، فهذا إنجاز جدا كبير. حتى فيما يخص عمل المرأة، وأيضا تعدينا المستهدف فيما يخص السياحة في المملكة، كثير من المستهدفات، وهذا يدل على أنه فعلا نحن كشعب وكشباب وبنات الوطن فعلا لدينا هذا الإحساس أو الحماس والشغف للتفوق، وبالعكس أنه تحقيق يعني الحلم السعودي في جميع القطاعات. فطبعا وصلنا انه اليوم تترأس عده سيدات اتحادات رياضيه سعوديه، في اتحاد التنس السعودي تترأسه السيده ريف الطبقاني، وترأسته في اول سيده كانت الاميره ريما بن بندر في اتحاد الرياضه للجميع، وتشارك ايضا في مجالس الاداره، عندنا منتخبات في كثير من اللاعبات، شاركنا في أولمبياد لندن، ريو دي جانيرو، اليوم احنا ايضا نستعد لأولمبياد باريس 2024. فالحمد لله اليوم يعني رياضة المرأة وصلت في وقت قصير يعتبر نسبيا من بعد إعلان الرؤية، لم تكن هناك كوادر، لم تكن هناك برامج يعني على مستوى المملكة، واستطعنا الحمد لله في مرحلة تعتبر يعني قليلة انه نصل لكل هذه الانجازات. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، فاز المنتخب السعودي في كره السله 3 اكس 3 على المركز الفضي والمركز الثاني في الرياضه الخليجيه، يعني وغيرها الكثير من الامثله صراحه الانجازات. فزنا على المنتخب المالديف في كره القدم النسائي، يعني كثير من
الله.
الانجازات، وخاصه انه يعني من بعد اعلان الرؤيه فتره كورونا ايضا كانت يعني فترة بطيئة، وكثير من الأمور يعني كانت عالقة، ولكن الحمد لله تعدينا، والعالم الحمد لله تعدى هذه المرحلة. لو كانت على فكرة الرياضة جزء أساسي من توصيات منظمة الصحة العالمية لأهميتها في رفع المناعة محاربة كوفيد-19.
ذكرتي بعض الرياضات، التنس، كرة القدم، كرة السلة. عندك يعني خلفية عن بعض يمكن الرياضات اللي غير تقليدية أو يعني مختلفة بدأنا ندخل فيها في المملكة؟
الايس هوكي، هناك رياضه الايس هوكي، وحتساليني فين التدريب، في صالات الحمد لله موجوده، وهنا في الجامعه في هناك ايضا تمثل الجامعه الكابتن فريق المنتخب السعودي للايس هوكي. ايضا التسلق رياضه جميله جدا، هناك اتحاد لها، البلياردو مثلا على سبيل المثال، الريشه، يعني كثير، يعني تقريبا يعني أكثر من 100 اتحاد ولجنة في المملكة العربية السعودية موجودة اليوم.
ما شاء الله. لا، من ناحية الآيس هاكي ما كنت أعرف أن عندنا فريق آيس هاكي ولا اتحاد آيس هاكي في المملكة. طب أبغى أسألك شوي، يعني ممكن ننتقل إلى مرحلة ثانية أو جزء آخر من سيرتك الذاتية وتجاربك. طبعا أنت شاركتي في أهم وأكبر مؤسسة في المملكة، يعني كعضو في مجلس الشورى، وأكيد تجربتك في كريادية في مجال الرياضة لعب دور يمكن في هذه التجربة، أو ممكن تعطينا فكرة عن كيف دخلتي في المجلس وكيف كانت التجربة؟
طبعا تعييني في مجلس الشورى السعودي في الدورة الثانية للسيدات كان أكبر تشريف وتكليف لي يعني في حياتي، بالتأكيد كانت مرحلة جدا جدا جوهرية، كانت مرحلة التحول الوطني من 2016 ل 2020، والحمد لله نجح التحول الوطني بكل يعني سلاسة وبكل يسر في تحقيق أهدافه. فعلا اليوم يعني في أشياء كثير لم نتخيل ونحلم انه نعيش هذه الايام. طبعا هناك كثير من القرارات من خلال يعني من تحت قبه مجلس الشورى، وكانت هناك كثير انظمه وتشريعات. افتكر اني انا كنت يعني جزء من هذه المرحله. يوم اعلان قياده المراه، طبعا كان الامر الملكي لقياده المراه للازدهار والسماح لها بقيادة السيارة لم تكن فقط قيادتها للمركبة، لكنها تعبر عن قيادتها للوطن، تمكين نصف الشعب السعودي وهي المرأة من المشاركة الفعالة للوطن وبناء الوطن. فكانت يعني مرحلة جدا تاريخية من نظري، كان فيها مثلا أتذكر التصويت على نظام مكافحة جريمة التحرش الذي فعلا ضبط الأمن سواء يعني وحماية سواء للمرأة أو الرجل أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو حتى للسائح. الحمد لله اليوم المملكة من أأمن دول العالم، يعني حسب كل يعني الدراسات والمعايير حتى ليلا، فالحمد لله هناك الأمن والأمان، هناك التمكين، هناك حتى بالنسبة للسياحة نجد يعني كل من يعني أتكلم معه بخصوص من الزوار اللي أتوا للمملكة يفاجأ ب يعني كرم السعوديين والشعب السعودي واستقباله. فأنا صراحة سعيدة بفتح هذا المجال، وخاصة لعمل الكثير من شباب وبنات الوطن في مجال السياحة. وما لا نتكلم فقط، يمكن الأول كان التركيز على مدن معينة، اليوم كل أراضي المملكة يعني فيها أماكن سياحية، أستطيع أنه العالم من مختلف حتى اللي حابب البحر، اليوم عندنا يعني مشاريع البحر الأحمر. كنا يعني في القدم أو مو في القدم سابقا بالأصح أنه نروح على المالديفز إذا الواحد يبغى يشوف بحر، اليوم المشاريع البحر الأحمر على مدار السنة يعني يستطيع اي احد انه يجي يسبح في حتى في ديسمبر، يعني في امكانيه انه يسبح ويشوف اجمل الجزر والمناظر الطبيعيه والشعاب المرجانيه وغيرها.
لا صحيح، وحتى أمس كنا قاعدين نتكلم بهذا الموضوع. أنا كنت قاعدة أتكلم مع صحفي عن هذا الموضوع هنا في بريطانيا، وذكر نقطة مرة مهمة، أنه يعني في مشروع البحر الأحمر حتى في عز الصيف الجو يعني معقول، لأنه في طبعا يعني متغيرات مختلفة لها علاقة بالجزر وبالرياح وكذا. ف ديسمبر وحتى أغسطس ممكن الواحد يكون يعني يستفيد من المنتجعات الجديدة اللي موجودة والجهات السياحية.
صحيح.
فأنا بصراحة يعني أنا يعني من الشرقية، والسنة هذه أنا يعني صار لي كم شهر ما رجعت للمملكة، بس سمعت إن الجو جدا يعني حار والرطوبة بدأت يعني من بدري شوي، ولكن في البحر الأحمر ما زال الجو لطيف.
لا ما زال، لا فعلا انا كنت يعني في البحر الاسبوع الماضي، لا يعني مناسب جدا انك يعني في هواء في تيار، فما تشعري بشده مع البحر والمياه، ما تشعري يعني بذيك الحراره.
طبعا هذا مو موضوعنا، بس يعني حبيت أذكر هذه النقطة لأنها مهمة، ولأن أنت كنتي جزء أساسي من وضع هذه الاستراتيجيات يعني، والتغير الوطني اللي حصل زي ما ذكرتي. يعني احنا عدينا المؤشرات في كثير من المجالات اللي يعني حطيناها في الاستراتيجية، والحمد لله يعني ما زلنا في تقدم. إيش كانت يمكن من التحديات اللي واجهتيها لما خضتي تجربة ثاني مجموعة سيدات في مجلس الشورى؟
طبعا كلنا يعني فخر بهذه الانجازات، والواحد يفتخر انه ايضا كان صوت المواطن السعودي. ويعني يمكن تحدي، طبعا الحمد لله ما كان في اي هناك اي فرق، احنا نمثل 20% من المجلس، من اعضاء المجلس من اصل 150 ولكن او 30 سيده. لكن يمكن التحدي الوحيد اللي اقدر اقوله انه كان بحكم انه احنا اقليه يعني 20%، التواصل يعني مثلا لما يكون عندي مثلا توصيه او يكون عندي مثلا مقترح مشروع نظام، انه اقدر انه اتواصل بشكل، طبعا هو في تواصل واحنا كلنا جميعا في نفس تحت القبه، لكن مثلا في مجلس في المجالس في مأدبة الغداء مع بعض، هذه تقدر انك كنت لو انا كرجل اقدر اني اوصل صوتي او قضيتي او توصيتي اقوى بشكل اقوى، اذا كنت يعني بحكم انه هم اغلبيه الرجال. بالنسبه للتحدي كان يمكن انا لي كسيده انه قدرتي على التواصل اللي هو بشكل اقرب، كان هذا بالنسبه لي تحدي، وهذا طبيعي بحكم وضعنا في المجتمع، اكيد ما حنقدر مثلا نروح مجالس هم
صح.
هناك الديوانيات والاشياء طبعا في، ولكن غير كذا الصراحه لا، كانت الحمد لله لنا كل الميزات، يعني بالعكس انه كل الاحترام. وللعلم مجلس الشورى السعودي يعتبر من ارقى المجالس التشريعيه في العالم، يعني نرى انه كثير من البرلمانات حول العالم كثير فيها من احيانا بيكون في حده في التعامل، او انه يكون في حتى تصل لمرحله انه يعني اعتداءات احيانا في بعض المجالس، لكن الحق يعني التجربه الشوريه لنا في المجلس كانت من اجمل التجارب وارقاها. في صراحه يعني احترام كبير جدا ما بين كل أعضاء المجلس، سواء الأعضاء أو رئيس المجلس ونوابه، ف يعني يفتخر إنه ويشعر إنه الإنسان يعني يجب إنه، يعني أنا قبل حتى يعني تعييني في مجلس الشورى أنا كنت كاتبة عمود رأي، فكنت دائما أشعر إنه واجبي إنه في نقل الصورة بغض النظر عن إيش كانت، يعني كثير من مقالاتي كانت تنبع من مثلا استياء معين، يعني مثلا اتذكر حادثه حصلت لاحدى الزوار اللي كانوا جو للمملكه، وكان يعني الرجل في المطار كان موظف، وهي حاله استثنائيه لم يتعامل معه بالشكل المطلوب، فكان كتبت مقال، واتذكر كان الضيف يعني جاي للمدينه المنوره، وجاني اتصال من نائب امير منطقه المدينه المنوره وطلب رقم الرحله وطلب اسم الضيف واعتذار رسمي له، فيعني اشعر انه الكتابه او القلم او توصيل الصوت سواء طبعا من يعني اكبر مجلس استشاري في المملكه كان له برضه هذه امانه ومسؤوليه، فيعني من الكثير من القضايا اللي ناقشتها او التوصيات اللي طالب بيها واعتمدت يعني كثير منها لن تكن فقط تخص المراه، لان في نهايه المطاف المواطنه هي مواطنه، بعضها كانت فيما يخص البيئه، بعضها كان يخص يعني قضايا تخص كل الشعب السعودي، تكافؤ الفرص بالنسبه لل يعني للسيدات، اليوم نرى على سبيل المثال كثير من السفيرات للمملكه العربيه السعوديه، اقوى دوله اقتصاديه في العالم تمثلها الاميره ريما بن بندر، سفيرتها الاميره ريما بن بندر، وهذه حسب الجداره، هذه يعني فعلا استحقت هذا المنصب، وهي اليوم ما شاء الله تبارك الله يعني فخر لكل المواطنات السعوديه.
100%. يعني احنا كلنا نفتخر فيها ونفتخر يعني بأمثالك بصراحة. يعني وصلتي صوت المرأة السعودية إلى المجلس الاستشاري، وبشكل أعتقد يعني قريب جدا من كل السيدات. يعني أنت أولا عندك تجربة ريادية، وعندك تواصل مباشر مع أفراد المجتمع، فيعني لما أعتقد أوكي يمكن هو مو تحدي، بس لأن زي ما تفضلتي يعني إحنا ما نكون بنفس المجالس مع رجال، ما نتغدى ونتعشى معاهم، هم عندهم علاقاتهم تختلف عن علاقاتنا، فمهم إن إحنا تكون عندنا نفس هذه العلاقات، وال زي ما يسمونه السوشيال كابيتال اللي موجود عندنا إحنا، رأس المالي الاجتماعي اللي موجود عند السيدات، إن نقوي عشان نتأكد بعد إن نسمع من بعض إيش التحديات المهمة وكيف نبرزها. كثير منها راح تكون مشتركة مع باقي المواطنين، وبعضها راح تكون يعني تخص المرأة بشكل مباشر، يعني وتكون أقرب لقلب المرأة ومعاناتها مثلا بقضية معينة لا علاقة بالأبناء أو لا علاقة بالمواصلات أو إلى آخره، التوازن بين المتطلبات اللي يعني لازم توازنها في المنزل والعمل وإلى آخره. ف يعني شكرا من القلب.
أقول شكرا على واجب، وبالعكس يعني فعلا حسب الدراسات أنجح المجالس الإدارة هي من يعني يكون عليها رجل وامرأة، طبعا أسهل الصفقات بالنسبة للرجال بحكم زي ما يعني تكلمنا على موضوع إنه في جلسة بلوت ممكن تتم صفقة ب
صحيح.
يعني ملايين الملايين، طبعا وضعنا إحنا يختلف، لكن إن شاء الله في الحمد لله في في تقدم، في الحمد لله. اليوم انا ايضا امثل للجنه الوطنيه لرياده الاعمال، فان شاء الله باذن الله كمان يكون يعني لها دور كبير في اعطاء الفرص ان شاء الله للجميع الرياديين في المملكه باذن الله.
هل في مجالات معينة رائدات الأعمال هم بدأوا يدخلون فيها يمكن ما خاضوا التجربة فيها من قبل، يعني انفتحت لهم المجالات من بعد الرؤية ومن بعد التمكين الاقتصادي؟
ذكرنا كثير منها مثل السياحة، مثل الرياضة، الترفيه أيضا، كثير من الفعاليات، يعني فعلا فيها، وهي بحر يعني، في كثير من، يعني لما نتكلم عن الرياضة نتكلم مثلا عن الإدارة الرياضية، عن المالية، نتكلم عن الإعلام الرياضي، علم النفس الرياضي. ف يعني بصراحة هناك مجالات، بالعكس والقادم أجمل، أشعر أنه هناك أيضا فرص يمكن لسه ما اكتشفت، وهي يعني مثلا على سبيل المثال، كانت هناك ندوة وكانت معي إحدى المتحدثات تتكلم على ريادتها في مجال التنقيب، تنقيب الذهب والمعادن والمعادن الثمينة، فوجدتها جدا يعني مثيرة إنه فعلا ندخل في هذا المجال كسيدات. فموجودة هناك
سيدات
آثار كبيرة، يعني المملكة كانت وما زالت قلب العالم العربي والإسلامي، لكن اليوم هي قلب العالم أجمع. وفعلا لأنها، أنا أرى أن المملكة اليوم صحيح أنه هي ضمن الدول الـ20، لكنها إن شاء الله ستصل إلى دول السبع، وأنها أيضا تكون عضو في مجلس الأمن، لأنها فعلا يعني تلعب دور كبير جدا على مستوى العالم في التوازن السياسي في العالم اليوم. فحتكون هناك يعني أتوقع في يعني يمكن قبل كمان حلول 2030 أشياء يمكن لم نتخيلها.
إن شاء الله. أنت مثلتي المملكة كثير في الخارج، ويعني تواصلتي مع يعني جهات مختلفة في دول مختلفة. إيش السؤال اللي يتكرر أكثر شيء لما تقابلين أحد من خارج المملكة؟
طيب هناك يعني ما قبل الرؤية وما بعد الرؤية. أنا
حلو.
كنت يمكن أول مرة مثلت المملكة كان في 2004 في مجلس الشيوخ الفرنسي، كانت بقيادة الأميرة لولو الفيصل في يوم المرأة العالمي، وأيضا في 2010 في برضه في مجلس الشيوخ الفرنسي مع بقيادة الأمير خالد الفيصل. طبعا الأسئلة كانت تختلف تماما على ما بعد الرؤية، لكن سؤال المليون دولار كان ليش المرأة السعودية ما لا تستطيع أن قيادة السيارة؟ هذا كان سؤال المليون، وكان جدا صعب يعني، كيف كنا نجاوب على هذا السؤال إنه مجتمعيا، ولكن صراحة الحمد لله حسم هذا الموضوع يعني قرار الملكي في
الحمد لله.
2018 الحمد لله. واليوم أنا أستطيع أن أقول إنه فعلا الأسئلة التي تطرح علينا في 2018، عفوا في 2016 بداية إعلان رؤية المملكة العربية السعودية، تشرفت أيضا أني أكون ضمن الوفد الإعلامي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في واشنطن وفي فرنسا. كانت بداية إعلان الرؤية كان هناك الكثير من الأسئلة، وكنا بنتحدث على مستهدفات الرؤية وطموحنا آنذاك. في 2018 كانت العجلة أخذت مجراها، وكانت هناك كثير ملامح الرؤية وضح، يعني كانت وضحت كثير من القرارات، سواء في ما يخص تمكين المرأة، في ما يخص تمكين الشباب، كثير من المشاريع الكبيرة على مستوى الوطن. فطبعا كانت الأسئلة مختلفة. أتذكر في 2016 لما كنا في الوفد في أمريكا، تفرقنا لنذهب لكل الولايات أو من مختلف الولايات في أمريكا، وأنا كنت من المجموعة اللي كانت في لوس أنجلوس. فكان في انبهار على هذه الرؤية، وكيف حتستطيع، وكان في طبعا عدم يعني تصديق إنه كيف الإمكانيتكم، لأنه كان في بالهم فكر معين، ولكن الحمد لله أثبتنا أننا فعلا تفوقنا. واليوم فعلا أن الواحد عاجز عن شعور، وصف شعوره من أنه يتكلم على الحلم السعودي، الحلم السعودي الحمد لله تحقق، وطبعا وإن شاء الله نتطلع للمزيد.
بإذن الله. لا صحيح، يعني وخاصة إذا نشوف التقارير، يعني تقرير مثلا إنجازات الرؤية في 2023، يعني بصراحة صعب أصلا الواحد إنه يقرأ أول 5 صفحات من كثر الإنجازات والإحصائيات اللي تبرز الإنجازات الكبيرة اللي حصلت، فما بالك التقرير كامل. وحتى يعني قبل يومين كنت قاعدة أطلع على تقرير من الـ IMF، منظمة ايش اسمها بالعربي، الانترناشونال
البنك
مونيتري
الدولي
فاند،
ولا ايوه
مو البنك الدولي، لا
لا لا
اللي هو
ايوه
فنفس الشيء، يعني التقارير كلها الحمد لله إيجابية، لأن زي ما تفضلتي العجلة بدت مجراها ومستمرة، يعني فالحمد
وهي
لله.
من
يعني
اسرع دول العالم فعلا تقدما فيما يخص عمل المرأة وتمكينها ودعم
بالضبط.
اعمال المرأة فعلا.
فإيش رسالتك يعني مو فقط للمرأة السعودية؟ دائما احنا نحاول في البودكاست إن نتكلم عن التوازن الاجتماعي، فكيف ممكن احنا نوصل إلى يعني درجة أعلى من التوازن الاجتماعي؟ إيش اللي مطلوب؟ إيش اللي ما زال يعني إيش العقبات اللي ما زالت أمامنا وما زلنا محتاجين لتطور إضافي فيه؟
أنا يجب أن يعني أحس أنه من باب الأمان فعلا لدينا مسؤولية جدا كبيرة، لأنه إحنا من الجيل المخضرم اللي عاش يعني التغييرات والتحول الكبير، لكن يجب أنه أيضا نهتم في موضوع الهوية الوطنية فيما يخص الأجيال القادمة، فيما يخص اللغة، فيما يخص الهوية الوطنية الدينية الاجتماعية. يعني هذا تحدي، لأنه إحنا في عصر سريع في بيواجه كثير من يعني التأثيرات الشرقية والغربية يعني على السواء. فأنا يعني أذكر كلمة خادم من الحرمين الشريفين الذكر في مجلس الشورى، بما معناه لأني ماني حافظ بالضبط النص، بس إنه لا مكان بيننا لمتطرف أو لمنحل، فالوسطية، الوسطية ثم الوسطية. لذلك الجيل يجب أيضا إحنا كمسؤولين سواء أمهات، آباء، معلمين، أي مسؤول يجب أنه يهتم في هذا الجانب في تعزيز الهوية الوطنية بالنسبة لبناتنا وشبابنا، لأنه في تحديات كبيرة جدا، وجزء من قيمتنا هو ماضينا والمستقبل طبعا، لكن انه يجب انه نحافظ عليه.
لا،
هذا اللي
رسالة
انا اشعر
جميلة.
انه هو ايضا يعني جزء كبير حتى من خلال النادي، يعني احنا نتكلم على النادي ايش هو تعريفه؟ ثقافي اجتماعي رياضي، فالجانب الثقافي الاجتماعي جدا مهم. اللغة يعني انا صحيح اتكلم اكثر من لغة، لكن اللغة فعلا يجب انه نحافظ عليها خاصة في الجيل الصاعد، لأنه فعلا هو جيل يتكلم تقريبا اللغتين بنفس القوة بنفس الدرجة، اللغة الإنجليزية والعربية. فهذا تحدي، لأنه اللغة هي الهوية، فلما
لا
أنت
أكيد،
ما تقدر أنك توصل مثلا مصطلح معين بلغتك معناته أنه الفكر نفسه ما هو متشرد. فلذلك هذا بالنسبة لي تحدي بالنسبة للجيل 2040.
لا 100%. يعني أصلا تعليم اللغة بشكل عام يعني موضوع ممكن نبحر فيه في يعني بودكاست كامل، في أكثر من دراسة يعني اطلعت عليها. بصراحة محتاجين إن نبحث أكثر بالأساليب المختلفة اللي ممكن نوصل فيها يعني حب اللغة وحب التعلم باللغة العربية، لأن الوسائل اللي موجودة حالياً واللي تجذب الأطفال أكثرها مش باللغة العربية. فأكيد زي ما تفضلتي يعني، وهويتنا مو فقط اللغة العربية البيضاء، بس اللهجات الإقليمية المختلفة، اللهجات اللي نتكلمها داخل المنزل، هذه بعد مرة مهمة ومهم إن نحافظ عليها.
بالتاكيد يعني
تحدي.
اتمنى انه يكون في برامج، يعني انا من جيل افتح يا سمسم، يعني فعلا كنا تشربنا بهذا، يعني يجب انه يعني نستثمر اكثر في هذه البرامج اللي تحبب وتعلم وتكون هادفه. يعني برنامج السلامة، كان في برامج كثيرة بس ما أعرف إيش يبغى لهم يعني كمان
هذا
دافع.
يمكن هذه من الأشياء اللي ممكن تشجعين عليها في مجلس ريادة الأعمال، وهذه يعني هذا مجال بصراحة يمكن ما نحتاج فيه تدريب كبير، لأن كثير منا عندنا الأساسيات أصلاً. فهو الموضوع إنه كيف ممكن إحنا نفعل هذه الأشياء بطريقة تكون سلسة وسهلة ومتناول الصغار يعني والأهالي طبعاً. عندك رسالة أخيرة حابة توجهينها للمستمعين؟
الرسالة يمكن تكون إنه الواحد فعلا لما أقول طموحنا عنان السماء، يمكن هذه من أكثر يعني المقولات اللي فعلا الواحد يجب إنه يؤمن فيها، إنه فعلا يستطيع، إنه كل إنسان منا يستطيع إذا كان عنده حب لما يقوم به وما يعمله وعنده أمانة ويشعر إنه له أثر. يعني كل عمل، يعني أنا عن نفسي لما بدأت مشروعي كنت أستمتع بالأثر الإيجابي اللي أراه من حولي. فيمكن رسالتي إنه كل إنسان بيده إنه التأثير وبيده التغيير، فيجتهد ويعمل وإن شاء الله يصل ويؤمن كمان بإمكانياته. والحمد لله اليوم الفرص موجودة، الفرص حولنا، هي فقط إنه يعني يبادر وإن شاء الله يستطيع أن يصل.
بإذن الله. أستاذة لينا استمتعت كثير بالحديث معك بصراحة، القعدة ما تنمل، بس ما أبغى أخذ من وقتك زيادة، فإن شاء الله نستضيفك مرة ثانية معنا على بودكاست صوت نصف. أشكرك على وقتك وعلى عطائك وعلى هذه الجلسة الثرية.
بالعكس والله، شكرا للاستضافة، وإن شاء الله بالعكس ما شعرت أبدا إني أنا يعني في لقاء، بالعكس شعرت إن شاء الله إنه مع أخت، ونتقابل إن شاء الله على قريب.
إن شاء الله، شكرا لك.
شكرا للاستضافة.